بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأكارم، فرصة طيبة ولحظات سعيدة، نسأل الله تعالى أن تكون زيادة لنا في الإيمان والتقوى والقربى من الله عز وجل. وإنني لأشكركم على تجسمكم هذه الصعوبات التي تلقونها في طريقكم إلى هذا المخيم، فإنها خطوات مكتوبة. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كما إنني أشكر للإخوة القائمين على هذا المخيم، وبالذات لبلدية مدينة عنيزة التي سهرت على توفير الخدمات اللازمة له وقامت به خير خيام، وإن هذه من أعظم المهمات التي ينبغي أن تقوم بها مثل هذه المؤسسات والدوائر، وهي أيضا بادرة طيبة وتجربة فريدة. أيها الأخوة، الموضوع كما سمعتم الدين أثر الدين على الشعوب، هذا الموضوع في الواقع موضوع كبير جدا، لأنه من يتصور أننا سوف نتحدث عن أثر الدين كل الدين على الشعوب كل الشعوب؟ فهذا يعني موضوع من يتصور أننا سوف نحيط به أو حتى بشيء كبير منه فهو يطلب محالا، لأن هذا الموضوع في الواقع هو موضوع التاريخ كله من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، لا أقول إلى يوم الناس هذا بل إلى قيام الساعة. فإن الله عز وجل منذ خلق الإنسان وأهبطه إلى ظهر هذه الأرض أنزل إليه الدين، فكان آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، كان نبيا مكلما كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح صحيح البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة ذكر أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. إذن قضية الدين قضية تاريخية تبدأ من بداية الإنسان وتنتهي بنهاية الكون. فلا يتصورن أحد منكم أنني يمكن أن أتحدث عن هذا الموضوع كما يدل عليه عنوان، لكنني أحببت أن ألقي بعض النظرات وبعض المفاهيم وبعض القضايا الكلية التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان في موضوع كهذا الموضوع. فالدين أيها الأخوة هو يعني غريزة فطرية رتبها الله عز وجل في كل مخلوق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني التدين جبلة مغروزة ومغروسة ومركوزة في كل إنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، في رواية: ما من مولود إلا يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسان فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي الصفاء، النقاء، الاستعداد لقبول الهداية، البحث عن الهداية، أيضا التوحيد، الإيمان، التطهر، سواء كان التطهر باطنا بصلاح القلب أو كان التطهر ظاهرا بصلاح الجوارح. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة ومن سنن الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الإبط وحلق العانة، يعني كل هذه الأشياء ومثله السواك وغيرها من الأشياء التي فيها طهارة للإنسان في خلقه في سلوكه في ظاهره في باطنه في قلبه في عقله، كل هذه الأشياء تدخل تحت المفهوم العام للفطرة. أيها الأخوة، الإنسان بطبيعته عابد ولا بد، كل إنسان عابد، ولا يمكن أن تجد في الكون إنسانا غير عابد. ولهذا قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن الإنسان من خيارين لا ثالث لهما، إما أن يعبد الله وإما أن يعبد الشيطان، ولهذا الله عز وجل نهانا عن الثاني وأمرنا بالأول فقال: ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني. إذن أنت وغيرك من البشر كلهم عباد عابدون، لكن منهم من يعبد الله ومنهم من يعبد الشيطان. ولهذا قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم واليدين. إذن حتى الكافرون لهم دين يدينون به بغض النظر عن ماذا يكون هذا الدين. منهم من يعبد مثلا الحجر أو الشجر ومنهم حتى من يعبد الشيطان. فيه يعني طوائف مثل اليزيدية مثلا وموجودين في بعض البلاد الإسلامية يعبدون الشيطان. وفي أوروبا وأمريكا الآن ظهرت عبادة الشيطان بشكل جديد، يعبدونه فعلا حتى يسمونه شيطان ويعبدونه وله يسجدون في قلب الحضارة والتقدم، ويضعون وينصبون التماثيل لإبليس للشيطان ويعبدونه. إذن الإنسان عابد عابد ولا بد، لكن إما أن يكون عابدا لله عز وجل وإما أن يكون عابدا للشيطان. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه السلام تعس عبد الدرهم عبد الدينار. إذن هو عبد، عبوديته للشيء الذي سلب لبه وأخذ قلبه واستعبده فصار يعمل من أجله، إن أحب فمن أجل الدرهم والدينار، وإن أبغض فمن أجله، وإن والى فمن أجله، وإن عاد فمن أجله. وليست القضية قضية الدرهم والدينار، كل شيء تألهه الإنسان وملأ قلبه وشغل لبه واستخدم جوارحه في تحصينه فهو يكون عبد الله. ولهذا نقول أيضا غير عبد الدرهم والدينار، هناك عبد الشهوة واللذة، هناك عبد الدنيا، هناك عبد الكرسي، هناك عبد الزوجة، هناك عبد الشهرة. فالعبوديات كثيرة جدا ولا تتناهى. كل من تأله لشيء وملك عليه قلبه واستخدم جوارحه فيه وارتكب ما حرم الله تعالى من أجله فهو يكون عبدا لهذا الشيء الذي تأله قلبه. إذن القلب عبارة عن إناء أو وعاء لا بد أن يملأ، فإما أن تملأه بمواد طيبة نظيفة كالماء أو العسل أو غيره، وإما أن تملأه بمواد خبيثة نجسة ضارة. لا بد من هذا أو ذاك، هما طريقان لا بد للإنسان من أحدهما. في عقيدة الإسلام في دين الإسلام هناك تصور واضح لهذا الموضوع منذ وجد الإنسان. فالإسلام كما ذكرت لكم قبل قليل يعني عقيدة إسلامية صريحة واضحة أنه من يوم أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان معه الدين الصحيح، وعلمه آدم لأولاده حتى تورثته أجيال جيلا بعد جيل، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس كان بعد آدم 10 قرون كلهم على الهدى، 10 قرون. إذا لا يستخفنك أن الباطل له قولة وجولة ودولة. ولا تتعجب وتنظر حين تجد الإيمان ضعيف في بعض البلاد، بل في معظم البلاد، بل ربما في كل البلاد، والغلبة في غالب الأحوال للباطل وأهله. لا تستغرب، لأنه كما قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتذكر أنه بعد آدم 10 قرون يعني 1000 سنة والله أعلم أو أقل أو أكثر على حسب تحديد القرن. المهم 10 قرون كلهم على الهدى على الإسلام، أمة واحدة، ليس من بينهم أحد يشذ. قد يعصي المعصية موجودة طبيعا طبيعي، كما آدم عليه الصلاة والسلام وقعت منه في الجنة، وكما ابن آدم واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لكن كانوا جميعا على التوحيد على الهدى، لم يكن بينهم من يشرك بالله عز وجل شيئا. هذا عقيدة المسلمين في الإيمان، وهذا أمر طبيعي لأنه يقتضي يعني كمال عدل الله عز وجل يقتضي أن الله تعالى لا يعذب البشر إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة بعث الله تعالى فيها رسول نذير ينذرهم ويبشرهم ويأمرهم بالتوحيد والإيمان والتقوى وينهم عن الشرك والكفر والضلال. كل أمم الدنيا بعث الله تعالى فيهم نذيرا. اللهم أمة العرب هم من ذرية المؤمنين، من ذرية الأنبياء، لكن لا يمنع أن تكون الأمة العربية نبيها هو الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الله عز وجل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرب كان من حكمة هذه البعثة وهذه النبوة لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وكما قال الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما أنذر آباؤهم، بعض أهل العلم يقول ما أنذر آباؤهم هنا نافية، يعني لم ينذر آباؤهم من قبل، وعلى هذا يكون العرب نبيهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم يقول ما أنذر آباؤهم، إنما ها هنا موصولة بمعنى الذي، يعني لتنذر قوما الشيء الذي أنذر آباؤهم، تنذرهم النار التي أنذرها من قبلهم، وتذكرهم بالجنة، وتأمرهم بالمعروف الذي أمر به من قبلهم، وتنهاهم عن المنكر الذي نهي عنه من قبلهم. على كل حال، على التفسير أن قوله ما أنذر آباؤهم نفي، أي لم ينذر العرب من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان بطبيعته كما قلت عابد، وذلك منذ أول نزوله إلى هذه الأرض، ومن يعني الجوانب التي تدل على عبودية الإنسان وحاجته إلى التدين أنه يشعر بالضعف بطبيعته، فهو ضعيف، مخلوق ضعيف محتاج، وهو يرى من حوله من مظاهر الكون والسحاب والمطر والعواصف والرعود والبروق والزلازل والبراكين والجبال والأشجار والأنهار والأكوان، بل يرى المرض الذي ينزل به وبولده وبزوجته وبحبيبه فلا يملك له دفعة، ويرى الموت الذي ينزل قضاء محتوما على الكبير والصغير والمأمور والأمير والمملوك والملك والجميع، ينزل عليهم كما قال الله عز وجل يعني في فلولا إن كنتم، في تصوير حال المحتضر، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني إذا كنتم فعلا صادقين أنه ما في بعث ولا في جزاء ولا في حساب، هذا الآن الميت الصدر وينزل به القضاء المحتوم، هل تستطيعون أن تدفعوا عنه؟ هيها. فالإنسان يشعر بضعفه وهو خلق ضعيفا محتاجا، ولذلك الله تعالى كمل ضعف الإنسان بالتدين، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلمة مضيئة جميلة، يقول إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الاجتماع على الله عز وجل، وفقرا لا يغنيه إلا دعاء الله تعالى والافتقار إليه. فإذا أعرض العبد عن ربه أعرض الله تعالى عنه حتى لا يبالي في أي أودية الدنيا حلك. إذن هذا الضعف الفطري الموجود في الإنسان لا يمكن أنه مثلا القوى المادية والابتكارات والاختراعات والتقنية والصناعة والتقدم العلمي والحضاري والطب والاكتشافات والأموال والصولجان والشرط والأعوان والحسود لا يمكن أن تسد هذا الفقر الموجود عند الإنسان. يرجع الإنسان إلى طبيعته، يقول الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة. إذن يرجع الإنسان إلى طبيعته التي فطر عليها بضعفه بعجزه، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان بدأ من الضعف ويعود إلى الضعف، والضعف أمر ملازم للعبد لا مخرج ولا مخلص له منه. أما النظرات الجاهلية فحدث ولا حرج، فمثلا في بعض الكتب والدراسات التي تتكلم عن قضية الأديان يتكلمون عن تطور الأديان، ويعتقدون لأنهم جاهليون واستناروا بنور الوحي، يعتقدون أن الإنسان أول ما وجد على ظهر الأرض لم يكن هناك دين يرشده أو يوجهه، وكانت حوله هذه القوى الطبيعية التي لا يستطيع أن يواجهها، فكان يعبدها، حتى يعني زعموا أنه كان يعبد القوطم أو يعبد الحجر أو الشجر أو يعبد الأفلاك أو ما أشبه ذلك. فيزعمون أن الإنسان أصله الشرك والتوحيد طارئ عليه، والنظرة الإسلامية الصحيحة تنكر ذلك وتقول إن الإنسان أصله التوحيد وإن الشرك طارئ عليه. على كل حال الذين يتنكرون للأديان مهما كثروا فهم قلة، ومنذ فجر التاريخ كم عدد الذين ينكرون وجود الله عز وجل، كم عدد الذين لا يتدينون بدين سماوي، إنهم شذاذ أفراد قلائل لا وزن لهم ولا قيمة، ولذلك كانوا على مدار التاريخ يستخفون يستفرون. أما في هذا العصر فقد حدث ظاهرة قد تكون جديدة. ما هذه الظاهرة؟ هي أنه منذ عشرات السنين قامت دولة قوية وهي روسيا الشيوعية، قامت على أساس مبدا إنكار وجود الله عز وجل والتنكر للأديان، وقامت بالحديد والنار، وكان اليهود وراء الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا التي قامت فيما أعتقد عام 1917 بالتاريخ الميلادي، لا أذكر ماذا يقابله بالتاريخ الهجري. على كل حال المقصود أن الناس كانوا يتعجبون إلى سنة، كانوا يتعجبون ويقولون سبحان الله، دولة قوية راسخة ممكن لها، جذورها ضاربة في التربة وأغصانها باسقة ممتدة، ولها أتباع ولها دول تدين بدينها وتتحالف معها في المشرق والمغرب وحتى في جزيرة العرب وفي كل مكان، ومع ذلك هي دولة تقوم على أساس مبدأ الإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل. فكان الناس يتعجبون، وهذه من طبيعة الإنسان، وكان الإنسان عجولا، يعني أكثر الناس ليس لديه قدرة أنه يبعد بنظرته عن الواقع الذي يعيشه لينظر إلى الماضي مثلا أو ينظر إلى المستقبل، هو غالبا محصور بالواقع القريب. والآن انظر كيف الله عز وجل يعني أبان لنا بعبرة قوية واضحة الآية الربانية، أن هذه الدولة التي قامت على أساس مبدأ الإلحاد والتنكر للفطرة البشرية سقطت بين يوم وليلة. لماذا سقطت بين يوم وليلة؟ ما سقطت بالتدريج، سقطت دفعة واحدة، لأنها كانت دولة مدعومة بالحديد والنار والقوة، وزعماء هذه الدولة ستالين وغيرهم كانوا نماذج للبطش والقتل والتجريب، حتى أنهم أسالوا دماء المسلمين في الجمهوريات اللي يسمونها الآن الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، وهي يعني كانت مدن إسلامية شهيرة عريقة معروفة في التاريخ، سمرقند وطشقند وبخارى وغيرها من المدن العريقة التاريخية ذات السمعة المعروفة، سحقوا هذه المدن، سحقوا الإسلام فيها، سحقوا النصرانية أيضا، ودمروا كل شيء يموت إلى الدين بالصلة، وحولوا المعابد سواء كانت مساجد أو كنائس أو غيرها، حولوها إلى أصطبلات للخيول ومستودعات، بل أحيانا أماكن للفساد والرذيلة، وستين أو سبعين سنة بل أكثر من ذلك وهم يستخدمون كل ما أعطاهم الله عز وجل من القوة في إبادة جميع المشاعر الدينية وإبادة حتى الانتماءات القومية، كون هذا من عنصر من جنسية أو من قوم وهذا من قوم آخرين، ومحاولة طهر الشعوب الروسية كلها في بوثقة واحدة. فما الذي حصل؟ بمجرد ما سقطت الشيوعية وتراضعت وتزعزعت، ما الذي حدث؟ حدث أنهم لما استنشقوا عبير الحرية الهواء الطلق بداية الانفتاح، أصبحنا نسمع عن كثير من هؤلاء رجعوا سبحان الله كأنهم ناس ساكتون ينتظرون متى تتاح الفرصة لها، يعني الدين موجود في قلوبهم، موجود لكن مضغوط عليهم، محاربون، ولذلك كانوا يعلمون أبنائهم الدين بطريقة سرية جدا، يعني كأن الدين عند الروس أشد خطورة من المخدر بلا شك، ولذلك يحاربونه حرب شعواء ولا يقبلون أي تسامح. يعني مرة من المرات مجموعة من العلماء زاروا روسيا في بعض المناسبات، والتقى العلماء بالمفتي كما يسمونه في بيته، فما وجد شيء يعني يستقبلهم به إلا أنه وضع أغنية لأحد المغنيات العربيات ليسمعهم إياه، يعني هذا الأسلوب الذي يستطيع أن يستقبلهم به ويعبر عن محبته، لما ما عندهم شيء، القرآن لا يوجد، تعاليم الإسلام محيت أو كادت، القضاء المضرم على كل شيء يموت إلى الدين بالسلام. بمجرد ما تنفسوا تنفس بسيط رائحة الانفتاح في روسيا، وجدت النصارى عادوا إلى نصرانيتهم وعمروا كنائسهم ومعابدهم ورجعوا إليها، ووجدت المسلمين هم الآخرين بدأوا يعودون إلى دينهم وبدأوا يقبلون وبدأوا يقيمون الجسور والعلاقات مع المسلمين في كل مكان، وبدأنا نسمع أخبار وأشياء من وراء هذا الستار الحديدي الذي ضرب على المسلمين زمانا طويلا في الجمهورية السوفيتية. إذا الدين كان موجود مختفي تحت أقوام من الرماد، بمجرد ما يعني أتيحت لهم فرصة عبروا عن تدينهم، حتى القوميات رجعت، قومياتهم رجعت، وأنتم تسمعون الآن أخبار في روسيا عن المطالبة بالاستقلال في عدد من جمهوريات البلطيق وغيرها، سواء جمهوريات إسلامية أو جمهوريات نصرانية. يعني هذا أمر يجعلنا نقول إن الدين قضية فطرية غريزية، والذين يحاربون الدين أو يقفون في وجه الدين ليس يحاربون شخصا معينا، ولا يحاربون فئة معينة، ولا يحاربون مجتمعا معينا، إنما يحاربون، مع أنهم يحاربون الله عز وجل، لكنهم بعد ذلك يحاربون فطرة مغروزة مركوزة في كل إنسان يتنفسها كالهواء، و كما يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، فإنه كذلك يحتاج إلى التدين الذي يلبي ويشبه هذه أو هذا الظن الموجود في روح الإنسان وفي قلبه. الدين أمر فطري جبلي لا حيلة في دفعه، فالذين يحاربون الدين هم كما قيل في الشعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعيد. افعل ما شئت، دبر، اقضي ما أنت قاض، خطط، اعمل، حارب في السر والعلن بكل وسيلة، استخدم ما تملك من وسائل ومن إمكانيات ومن قوى ومن ومن، مهما كنت لن تبلغ قوة الاتحاد السوفيتي في وقت من الأوقات، وفي النهاية يظهر الدين بقوته. ولذلك حتى أعداء الدين من الفلاسفة وغيرهم آمنوا بأن الدين قدر لا محالة في دفعه ولا يمكن محاربته. ممكن أنهم يعني يقللون من تأثير الدين في حياة الناس أو يعملون على ذلك، ممكن أن يحاولوا أن يعني يعطوا الناس معلومات خاطئة عن الدين والمتدينين يشوهوا صورتهم مثلا إلى غير ذلك، لكن حرب الدين نفسها، حرب الدين نفسه هذه حرب خاسرة، والذي يحارب الدين وأهل الدين سيبوء بالخسران والفشل والخيبة والذل والعار والنار. طبعا لما أذكر قضية الاتحاد السوفيتي وما جرى فيه إنما أذكرها فقط لأبين لكم أنه الذين يحاربون الدين أو يتنكرون للدين أصلا ولوجود الله عز وجل هم دائما وأبدا شذاذ. ولذلك يقولون حتى في زمن هيمنة وقوة الاتحاد السوفيتي لما ذهب رائد من رواد الفضاء إلى ذهب إلى الطبقات العليا من الجو كما يذكرون في وتحدث، لما رجع تحدث بصورة يعني المتأثر المؤمن بالله عز وجل وقال إنني بعدما ارتفعت ونظرت إلى الكون وإلى هذه المنظومات والأفلاك وكذا وكذا وكذا، يعني ذكر أنه طفق يبحث عن الله، يعني أنه شعر في قلبه بأنه لا بد من إله يدبر هذا الكون ويدير شؤونه ويصرفه كيف يشاء. فلما أبلى بهذا التصريح ما هي إلا ساعات حتى غيروا هذا التصريح وقلبوا معناه إلى معنى آخر، ويذكر أن هذا الرائد الفضائي أنه فعلوا له ما فعلوا لمحاولة يعني قتله أو ما أشبه ذلك. النماذج من قضية التدين والدين وأنه أمر طبيعي ليست نماذج محدودة كما ذكرت لكم، لكن لا مانع أن نستعرض معكم سواء من التاريخ أو من الواقع القريب شيئا منها. فمثلا العرب الجاهلية كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه البقايا تتمثل في عدة أشياء. مثلا الحرم الآمن، الحرم الآمن هذا ورثوا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني مسألة الحرم وتعظيم الحرم، ولهذا كانت العرب لا تقاتل في الحرم. ومعروف في سبب فتح مكة أن بعض قريش أغاروا على خزاعة في شهر الحرم وفي المكان الآمن في الحرم الآمن وقتلوهم، حتى لما ذكروهم بالحرم يعني واحد منهم سيء الطوية سليط اللسان قال كلمة كفرية عظيمة كان العرب يتناقلونها بشيء من الاستعظام لها والاستهوال، أن إنسان يبلغ به الوقاحة ويبلغ به التجهرم إلى حد أنه يقول مثل تلك الكلمة في مثل هذا البلد الآمن وفي مثل ذلك الشهر الآمن. فقل من الأشياء التي كانت أيضا عند العرب قضية الأشهر الحرم، كانوا يحرمون القتال في الشهر الحرام، ولذلك لما اعتدى بعض المسلمين عليهم سرية عبد الله بن جحش استعظمت قريش ذلك وقالوا استحل محمد وأصحابه القتال في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به إلى آخر الآيات. المهم كانت العرب إذا أرادت أو احتاجت إلى أن تقاتل في الشهر الحرام، المهم قضية تحريم المحرمات من النساء، هل كنت تعلم في الجاهلية يعني أحدا من العرب كان يتجرأ على يعني بعض المحارم بنكاح أو كفاح؟ أبدا، كانوا يعظمون الدين في قضايا المعاملات الاجتماعية في حدود ما وصل إليهم تعظيما كبيرا، ولهذا كانت العرب يعني قد ورثت بعض بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت تعظمها غاية التعظيم ولا تسمح لأحد بالمساس بها بحال من الأحوال. أما قضية المشاعر وما يتعلق بالحج والعمرة، قريش لما حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث، كانت تسأل أهل الكتاب هل محمد صادق أم غير صادق، هل هو على حق أم نحن على حق. ولهذا يقولون لما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيد الله عز وجل ونهاهم عن الشرك، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ويعنون بالملة الآخرة النصرانية، وهم طبعا العرب ليسوا أهل الكتاب ولا يعرفون حقيقة الأديان ولا ماذا فيها، وإنما سألوا بعض أهل الكتاب من النصارى وغيرهم فقالوا لهم إن هذا الشيء الذي جاء به محمد لا يعرف. فضلا عن القصة المعروفة لما صارت الأحزاب وذهب بعض اليهود إلى قريش وقالوا أخبرونا ما بيننا وبين محمد، حيي بن أخطب وغيره، قالوا أخبروا، وقالت لهم قريش أخبرونا ما بيننا وبين محمد، هل نحن على حق أم هو على حق، أين أهدى سبيله؟ فقالوا لا، بل أنتم أهدى سبيله. وهكذا وقفت اليهودية في صف الوثنية ضد التوحيد وضد الإيمان لمجرد العداء لهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نهى الله تعالى عليهم هذا الموقف الشائن القبيح، فقال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بالوثنية بالشرك بالأصنام، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن لماذا كانت العرب تعظم أهل الكتاب إلا من أصل تعظيمها للدين، بغض النظر عن كونه تعظيما منحرفا بعيدا قد أصيب بلوثات الوثنية التي جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي من الشام فتأثرت بها الأمة العربية، بل إنها عبدت الأوثان والأصنام كما هو معروف، وكان لكل قبيلة صنم يعبدونه، لكن حتى عبادتهم للصنم على أي أساس عبدوه؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما بعد الإسلام فماذا عساك أن تقول، ماذا عساك أن تقول في أمة أو فرد الدين معه، لا أقول منذ ولادته وتسميته، فإن الإسلام جاء بشعائر بأحكام يعني شرعية لموضوع التسمية، بل قبل ذلك من يوم أن كان نطفة، بل قبل ذلك أن الإسلام نظم عملية لقاء الزوج بزوجته، بل قبل ذلك مسألة الزواج نفسها ضبطها الإسلام بضوابط كثيرة جدا تجعل من هذا العمل عمل ليس عملا عاديا أو عملا شهوانيا بحتا، وإنما هو عمل محفوظ بهداية الله عز وجل، محوط بتوجيهات القرآن والسنة. ماذا عساك أن تقول في أمة كان الأخذ بالثأر من أعظم عادات العرب، ويعتبرون أن عدم الأخذ بالثأر مذلة، فإذا قتل أبوه أو أخوه أو قريبه رأى أن عليه أن يأخذ بثأر من قتل مهما كانت الظروف، فلما جاء الإسلام ضبطهم بهذا الأمر، فكان الواحد منهم يرى قاتل أبيه فلا يعتدي عليه ولا يمسه بسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جميع دماء الجاهلية وجميع أثاراتها كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته المعروفة في حجة الوداع، مع أن مسألة الأخذ بالثأر كانت يعني مغروسة ومركوزة وعميقة في نفوسهم، وعليه تخلصوا منها وصبروا أنفسهم. أمر آخر، العربي كان عزيز يا أبا الضيف، كان عزيز، كان فيه أنفة وفيه قوة وفيه شهامة، ولذلك ما كان من الممكن أن تأخذ من العربي قطرة ماء بالقوة حتى لو يبذل روحه في سبيلها أبدا، يعني كان عندهم عزة وعندهم أخوة وكرامة، ومن أسباب ذلك أنهم تربوا في الصحراء، تربوا على معاني الرجولة والمروءة والقوة والشجاعة. ولذلك ذكرت في بعض المناسبات أن رجل عربي كان عنده فرس خيل يعني مهمة وجيدة وعريقة ونسيبة اسمها سكاب، فجاء ملك من الملوك يريد أن يأخذها منه، ما قال يعني أمر بسيط والإنسان يعني يفدي نفسه بماله، لا، قال له أبيت اللعن، هذه سحية كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، أبيت اللعن، إن سكاب علق نفيس لا يعار ولا يباع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاعه، ما دام أني أستطيع أن أمنعك هذا الفرس فإنك لن تستطيع الحصول عليه بحال من الأحوال، مع أن العرب في مقابل ذلك كان كريما ممكن يعطي أعلى وأعز وأثمن ما يملك ممكن يعطيه بدون مخالفة. لماذا؟ لأنه رجل كريم يعطي قطعة من قلبه. وكان يعني الشاعر العربي حتى في الجاهلية كان يقول: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنقضم البلاد. كان عندهم يعني معاني الكرم، ومع ذلك ما كان أحد يستطيع أن يأخذ منهم أموالهم بالقوة بحال من الأحوال. ولذلك انظر العرب في الجاهلية ما خضعوا لأحد أبدا، ما خضعوا لأحد، ولا جمعهم جامع ولا ربطهم رابط، حتى جاء الإسلام فوحد صفوفهم تحت شعار السمع والطاعة لولي الأمر، ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. يعني الوقت يضيق عنا، ولهذا لا مانع من الاختصار والانتقال إلى نماذج أخرى من النماذج التي أحب أن أقف عندها بعض الشيء. قضية اليهود، واليهود يعني ديانة قديمة كما تعلمون اليهودية، فهم يزعمون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وقد تعرضت اليهودية في تاريخها الطويل لحملات وارية من التعذيب والتنكيل على يد ملوك وزعماء كبار من النصارى ومن الوثنيين، وهذا أيضا موجود في العصور المتأخرة كما تعرفون في ألمانيا وغيرها، كيف يعني يذكر في بعض المصادر أنهم كانوا يسرقون ويسحقون، وإن كان فيه مبالغة في مثل هذه الأخبار على كل حال، لكن المهم أن اليهود تعرضوا لحملات قاسية جدا، حملات تصفية جسدية وحرق بالنار، وكان فيه قصص يعني ذكر بعض المؤرخين، قصص المؤرخين النصارى أيضا، قصص من اضطهاد النصارى لليهود يندى لها الجبين، كيف كانوا يدفنونهم أحياء في مقابر جماعية، وكيف كانوا يحرقونهم، وكيف كانوا يجعلون الشموع فوق رؤوسهم ويوقدونهم حتى ينتهون إلى غير ذلك. ومع هذا كله وعبر هذا التاريخ الطويل تجد أن اليهود اليوم ومنذ يعني عشرات السنين تمكنوا من أن يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم في دولة في فلسطين. هذه الدولة تبدأ باسمها إسرائيل، اسم ديني، اسم ديني، لأن يعني إسرائيل هو اسم للنبي يعقوب عليه السلام، فاسمها اسم ديني. هذه الدولة دعت من الأحزاب اللي يسمونها أحزاب متطرفة، مثل حزب كهانة هذا اللي قتل في أمريكا وغيره، لا حتى جمهور الناس الساكنين فيها وسائر الأحزاب الموجودة فيها والأشخاص، تجد أنهم ينطلقون من منطلقات دينية ويلتزمون بتعاليم دينهم التي يعني استقرت عندهم الآن، وليس الدين الأصلي الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ويحترمونها. حتى إن أحدهم يقول: ليس اليهود هم الذين حفظوا التوراة، ولكن التوراة هي التي حفظت اليهود. يعني إنه ما هو اليهود هم الذين حفظوا التوراة وتناقلوها جيلا بعد جيل حتى وصلت إلى المعاصرين، لا، وإنما التوراة هي التي حفظت لليهود وحدتهم وتماسكهم، حتى استطاعوا في هذا العصر أن يجتمعوا تحت ظل دولة واحدة، ليس دولة ذات حدود، بل دولة تطمع أن تكون بلا حدود. فالآن هي دولة إسرائيل، وغدا يطمعون أن تكون دولة إسرائيل الكبرى وتدخل فيها أطراف من الدول المجاورة. ولعل قضية هجرة اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل الآن، والتي يعني العدد يعني قد يقارب 300,000 مهاجر، لعل هذه خطوة كبيرة، لأنه لو تصورت 300,000 مهاجر إلى إسرائيل، هؤلاء أين سيسكنون؟ من أين سيعيشون؟ ماذا سيزرعون؟ ماذا سيعملون؟ في أي المصانع سيشتغلون؟ أنا أطرح هذا السؤال وأترك الجواب عليه لك. فتصور أن دولة محدودة، دولة ضيقة، دولة محصورة، لا يمكن أن تستوعب هذه الهجرة الكبيرة، خاصة إذا تذكرت أن العنصر الفلسطيني الموجود في إسرائيل يتوالد بكثرة، وهذه من الأشياء التي تزعج الغرب واليهود، كثرة التناسل والتوالد في عالم المسلمين، لأن شكلت عندهم خطورة. ولعل قضية مثلا ما يسمى بالانتفاضة، أطفال يعني شكلوا لإسرائيل مشكلة كبيرة وخطيرة وهزتهم هزة عنيفة، وما ذلك إلا يعني لأسباب لا شك كثيرة، لكن موضوع الكثرة العددية أو ما يسمونه بالانفجار السكاني هذا من أخطر الأشياء التي تهدد وتواجه إسرائيل. إذا أضفت إلى هذا أنهم زادوا الصين بلة ب300,000 مهاجر من روسيا وغيرها، أدركت أن إسرائيل تخطط جديا، وربما في القريب، ربما في القريب تخطط لتوسع معين، وهذا التوسع نحن مطمئنون بحول الله تعالى وقوته، وواثقون بوعد الله تعالى ونصر الله عز وجل، أنهم حينئذ يتجمعون لميعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال: تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، في رواية البزار وغيره على نهر الأردن أنتم شرقيهم وهم غربيهم. إذن لتجمع يهود ما تجمع وليقضوا ما هم قاضون وليحشدوا قواهم وإمكانياتهم وليستعينوا بحلفائهم من الشرق والغرب وليدعوا مهاجريهم من روسيا وأوروبا وأمريكا وغيرها، فإنهم إنما يجتمعون لمعركة حاسمة فاصلة لم يشهدها التاريخ بعد، تكون ليست مع العرب الذين يرفعون شعار العروبة ولا مع الذين يرفعون شعار الوطنية ولا مع الذين يرفعون شعار القومية ولا مع الذين يرفعون شعار الاشتراكية، إنما تكون مع حملة لا إله إلا الله محمد رسول الله الذين تربوا عليها وآمنوا بها وأسردتها قلوبهم، فأصبح الواحد منهم مجاهدا يمضي ويقول ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد طرفي. والآخر الذي يقول يخاطب نفسه أقول لها وقد طار شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، ومن لا يغتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياة وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. أما النصارى فأمرهم يطول، والحديث عن تأثير النصرانية، طبعا النصرانية الآن على حسب الإحصائيات هي أكبر ديانة من حيث العدد، من حيث عدد الأتباع أكبر ديانة، ويليها الإسلام من حيث عدد الأتباع، لكن طبعا من حيث النوعية هذا شيء آخر. يتوقع الكثيرون أن النصارى يعني ضعفت صلتهم بدينهم، والواقع أن هذا تصور في غير محله، فيكفيك أن تتصور قضية الحروب الصليبية التي أكثر الحملات التي أكثر من 13 حملة كان الرهبان والقصص يجوبون فيها أنحاء أوروبا ويدعون الناس إلى بلاد الإسلام، بلاد العرب التي تسيل سملا وعسلا ولبنا كما يقولون، وكانت حملات ضارية فتاكة لم يشهد التاريخ أو لم يكن التاريخ يشهد لها مثيلة، حتى إنهم فعلا يعني احتلوا عددا من بلاد الإسلام خاصة بلاد الشام، وظلت القدس في أيديهم فترة، والذين رأوا بيت المقدس يقولون لا زالت بعض مرابط الخيول موجودة آثارها في بعض غرف المسجد، وبكى المسلمون بكاء مرا في ذلك الوقت، وكان يعيشون أوضاع سيئة كالأوضاع التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم في كل مكان من الأرض، أوضاع تفكك داخل وتشتت وضعف وتخلف وتأخر، ومع ذلك سلط عليهم أعداؤهم الخارجيون، حتى قال قائلهم يصف ما آلت إليه الحال يقول أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحير، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صديب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة الله حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه جيرا على محرابه نصب الصليب، على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوف، دم الخنزير فيه لهم خلوف وتمزيق المصاحف فيه طيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه صبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكموا أجيب. الآن يتصور الكثيرون أن النصارى تحولوا إلى علمانيين وأن الدول النصرانية تحولت إلى دول علمانية، والواقع أنه فعلا من حيث ما يسمونه بالدستور تحول إلى دستور علماني، بمعنى أنه مثلا لا يسمح بأي دين، يعني أنه لا يتدخل بأي دين ولا يسمح للدين إلا في نطاق محدود، لكن يعني هذا في أمور معينة. أضرب مثال، أحد المدارس النصرانية في أمريكا طلبت من الحكومة أن تساعدها بأتوبيس حتى تنقل الطلاب فيه، فبعد دراسة هذا الموضوع ودراسته قرروا أنه لا يمكن صرف أتوبيس لهذه المدرسة. لماذا؟ قالوا لأن الدستور دستور علماني، دستور علماني، ونحن إذا دعمنا هذه المدرسة بأتوبيس ربما ولي أمر لا يرغب أصلا في نقل ولده للمدرسة، لكن إذا يسرنا سبيل النقل قد يتحمس لمثل هذا العمل، إذا نحن لا نتدخل. ومن هذا المنطلق أيضا أنه نقل خبر في بعض الولايات أنه في إحدى المدارس الحكومية، لاحظ الحكومية، أن الأطفال يرددون في الصباح نشيد، يعني فيه روح دينية، أيها الرب القدير باركنا ووالدينا وأساتذتنا وبلدنا، هكذا ينشدون وهم نصارى، فاعتبروا هذه مخالفة ومنعوا مثل هذا العمل، أي أنهم يمنعون ترديد أي نشيد ديني في المدارس. ومثل ذلك لسه تعليق صور، طبعا المسلمين نظرتهم للصور معروفة أصلا، يعني لا يجوز تعليق الصور، وخاصة أيضا إذا كانت صور العظماء فضلا عن صور الأنبياء. فإن الخلفيات التي تحكم سياسات هذه الدول هي خلفيات دينية، يقول أحدهم رغم الاعتراف بمبدأ فصل الدين عن الكنيسة أو فصل الكنيسة عن الدولة، فإن هذا لم يؤدي إلى فصل الدين عن السياسة، بل إن تأثير الدين في الحياة الأمريكية لينتزج بالتعليم والطب والأعمال والفنون والسياسة وغيرها، وإن جميع الجهود التي تبذل لعزل ناحية من نواحي الحياة عن الكنيسة ونفوذها قد ذهبت هباء، فعن طريق الدين يمكن القيام بكل شيء. ولعل من النماذج التي يمكن أن نتحدث عنها مثلا في قضية الدين، وأنا أعتمد في معلوماتي عن هذا الموضوع على عدة كتب، أهمها على الإطلاق كتاب مهم، ومن لم يتسنى له سماع المحاضرة بشكل جيد يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب بعد أن يتمكن من اقتنائه، وهو كتاب البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني. هذا الكتاب البعد الديني اسمه البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني. هذا الكتاب يتحدث بشكل خاص عن الخلفية الدينية التي تحكم الغرب تجاه نظرته إلى إسرائيل ونظرته إلى العرب، وفيها كلام كثير مثلا في الدين، وأنا أعتمد في معلوماتي عن هذا الموضوع على عدة كتب، أهمها على الإطلاق كتاب مهم، ومن لم يتسنى له سماع المحاضرة بشكل جيد يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب بعد أن يتمكن من اقتنائه، وهو كتاب البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني. هذا الكتاب البعد الديني اسمه البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني. هذا الكتاب يتحدث بشكل خاص عن الخلفية الدينية التي تحكم الغرب تجاه نظرته إلى إسرائيل ونظرته إلى العرب، وفيها كلام كثير. مثلا على سبيل المثال يقول أن الرجل الإنجليزي كان يقول حينما أموت ستجد فلسطين مكتوبة في قلبي. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن فلسطين هذه بلد فعلا له قداسة مقدس، وأن وجود النصارى التاريخي ووجود اليهود مرتبط بفلسطين. قد يتساءل البعض عن سر التحالف الكبير بين اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل قال في كتابه، يعني قال هذا، قال لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لكن في التاريخ شهدنا نوع من الصراع بينهم. ما سر هذا التحالف الكبير الذي يشهده الواقع المعاصر بينهم منذ قامت دولة إسرائيل؟ أهم سر في ذلك هو أن، أو من أهم الأسرار، هو أن كثيرا ممن يسمونه باللوبي الصهيوني أو جماعات الضغط، يعني اللوبي معناها الستار أو الرواق، وهي تطلق على جماعات الضغط المسيحية النصرانية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، مؤيدة لها في كل مواقتها بشكل غريب، حتى أنهم أيدوا دخولها إلى لبنان، وأيدوا يعني مجازر صبرا أو شاتيلة، وأيدوا يعني ضرب المفاعلات النووية، وأيدوا كل عمل تقوم به إسرائيل من منطلق أن عندهم نبوءة، يدعمون نبوءة توراتية سماوية بزعمهم أن الله تعالى يبارك من يبارك اليهود ويلعن من يلعنهم. هذه العقلية هي التي تحكمهم، ولذلك يقولون إن من نعمة الله تعالى علينا، عليهم هم يعني، أن وفقهم إلى دعم اليهود والوقوف إلى جانب إسرائيل حتى يباركهم الله تعالى. ويقول بعضهم إن ما نعيش من رغد ورفاهية وتمكين إنما هو بسبب وقوفنا إلى جانب من يسمونهم بشعب الله المختار. لماذا؟ لأن عند النصارى عقيدة تقول لن ينزل المسيح، طبعا نزول المسيح يؤمنون به كما يعني كما نحن نؤمن به هم يؤمنون به، لكن يؤمنون به بطريقة أخرى. على أي حال هم يؤمنون بهذه القضية، ويؤمنون بأنه لن ينزل حتى تقوم ما يسمونها بمملكة الله، بمملكة الله في زعمهم. هذه المملكة في زعمهم أين ستقوم؟ في فلسطين وما حولها، ثم في إسرائيل الكبرى، وستمتد 1000 عام، وإذا قامت كان هذا هو البشير والإرهاص بنزول المسيح. وإذا نزل المسيح زعم النصارى أنه سوف يقودهم، وأن اليهود سوف يتنصرون. ولهذا يقولون لا تستعجلوا على اليهود، لا تعملوا على تنصيرهم، دعوهم وما هم فيه. لماذا؟ لأنه إذا نزل المسيح فسوف يتبعونه ويتنصرون. وهذا القدر بالذات يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يتبعه 70,000 من يهود إصبهان عليهم الطيالسة. فنعم اليهود يتبعون المسيح لكن المسيح الدجال وليس عيسى بن مريم الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله، وجاء ما يدل على نزوله في القرآن الكريم. في الواقع فيه يعني أشياء كثيرة جدا في هذا المجال وطرائق وأمور في غاية العجب في هذا الكتاب بالذات، منها أن هناك دعوة يعني نصرانية عند من يسمونهم بالأصوليين النصارى أو الأصوليين الصهيونيين، وهم نصارى بطبيعة الحال، وجماعات كثيرة جدا في أمريكا عندهم دعوة يقولون إن الهنود الحمر الذين كانوا موجودين في أمريكا إنهم كانوا من القبائل الإسرائيلية، وهذا فيه إشعار إلى أن أمريكا دولة في الأصل يهودية، وأن الذين هاجروا من أوروبا من بريطانيا ومن فرنسا ومن إسبانيا ومن غيرها إلى الولايات المتحدة وطردوا هؤلاء وقتلوهم يعني أنهم فعلوا هذا الفعل باليهود. النصارى هناك بلا شك يتعاطفون مع إسرائيل، بل إن هناك كثيرا منهم قد تهودوا وأعلنوا خروجهم من الديانة النصرانية ودخولهم في اليهودية، ويزعمون أن شعبهم الشعب الغربي هو الشعب المختار لتحضير العالم الذي جعل الله تعالى مهمة يعني نشر الحضارة العالمية على يديه، ولهذا يتكلمون الآن بما يسمونه بالنظام العالمي والسلام العالمي. هناك رجل مشهور جدا مبشر أو قسيس، لا أقول مبشر بل هو مرصد أو قسيس أمريكي اسمه بلاكستون، له كتاب اسمه عيسى قادم. هذا الكتاب من أخطر الكتب، حتى إنه وزع من أكثر من 1,000,000 نسخة، وهو أكثر كتاب انتشارا في عام في أحد السنوات، هو أكثر الكتب انتشارا، وقد ترجم هذا الكتاب إلى حوالي 50 لغة، وطبع منه أكثر من 1,000,000 نسخة. وهذا الرجل هو أول من أسس ما يسمى باللوبي الصهيوني الداعم لإسرائيل، وقد جمع هو مجموعة معه عريضة ضخمة جدا تطالب بدعم إسرائيل ودعم اليهود، ووقعت من عدد كبير جدا من كبار الشخصيات الغربية. هناك في العصر الحاضر شيء يسمونه في أمريكا بالكنيسة الإلكترونية أو الكنيسة المرئية، وقد يطلقون عليه أحيانا الديانة في الوقت المناسب. ماذا يعنون بهذا؟ يعنون البرامج الإذاعية والتلفزيونية الموجهة النصرانية، وهذه البرامج هائلة جدا حتى إنها تمتلك عددا كبيرا من المحطات الإذاعية ومحطات التلفزة، فضلا عن بعض البرامج التي قد يبث الواحد البرنامج الواحد منها من 900 محطة، أحيانا برنامج واحد قد يبث من 900 محطة. حتى إنه في أحد السنوات عام 85 ميلادي وجدوا أن عدد الذين يشاهدون مثل هذه البرامج حوالي أكثر من 40%، أكثر من 40%، وغالبيتهم من كبار السن ومن الأثرياء ومن الذين يشاركون في الانتخابات. ولذلك إذا تصورت أن ما يسمى بالمؤسسة اللاهوتية أو الكنيسة في أمريكا تملك جيشا هائلا من هذه الإمكانيات الإعلامية، سواء يعني أجهزة بث إذاعي أو أجهزة تلفزة، فضلا عن المجلات وغيرها. أدركت أن الدين أصبح لا يحتاج الأمريكي مثلا إلى أن يذهب إلى الكنيسة في يوم من الأيام، لا، أصبح الدين يأتي إليه وهو في بيته متكئ على أريكته أو نائم على سريره أو جالس مع زوجته أو مع أطفاله، مع ذلك يشاهد يعني هذه البرامج الدينية. ولعلكم تعرفون مثلا نماذج من هذه الأشياء، حتى في كتيب صغير عن هذا الموضوع بالذات يتكلم عن بعض القصص والذين يقومون بدور في الدعوة النصرانية، مثلا من ضمنهم بيكر قسيس مشهور، وكذلك الذي حصلت له المناظرة مع القس جيمي سوغارت الذي حصلت له المناظرة مع أحمد ديدات وصارت له الفضيحة. حتى إنه يعني تتصور من يعني شدة تأثير الدين فيهم أنه هذا الشعب الذي يقول عن نفسه شعب متحضر وشعب متنور وشعب متعقل وقل ما شئت، ويرون أن العالم كله يعني لعبة في أيديهم. مع ذلك هذا أحد القصص ظهر يوم من الأيام على الشاشة وقال لهم إنني أطلب منكم أن تدعموا الكنيسة بمبلغ كذا من المال، وذكر مبلغ خيالي جدا، وقال إن الله تعالى أمرني أن أطلب منكم هذا المبلغ، فتبرع له الناس بمبالغ طائلة، بقي تقريبا من المبلغ 300 مليون دولار تقريبا أو 30 مليون، لا أدري بالضبط. المهم جاء قبل الموعد الذي حدده بيوم، لأنه قال إذا ما جمع المبلغ قبل موعد كذا معناه أنني سأموت، سوف يعني يهلكني الله عز وجل، لأنه طالما أني ذلك. جاء قبل الموعد بليلة وقال للناس فعلا بكرة موعد الموت وقد بقي 30 مليون دولار لم تصل إلي بعد،
وفعلا ما مضى على هذا الكلام إلا دقائق حتى جاءه هذا المبلغ بكامل. طيب أي عقلية هذا؟ طيب أي عقلية هذه؟ هذه تدل على أن عقلية متخلفة، عقلية ضعيفة، عقلية وهي، لكن يبقى تأثير دينهم لأنهم لم يجدوا الدين الحق، لم يجدوا الإسلام الذي يدلهم على الطريق الصحيح، فأصبحوا يشبعون هذه الغريزة وهذه الفطرة الموجودة في للتدين في نفوسهم، يشبعونها باتباع أشياء من هذه الأمور التي تضحك منها العجائز في أكثر بلاد العالم تخلفا وتأخرا وشطاطة. ومع ذلك هي يعني أكاذيب تروج على كبار الدكاترة وكبار الشخصيات في بلاد تعتبر أنها مهد الحضارة والتقدم. لا تستغرب أن عددا ممن رشحوا أنفسهم لرئاسة الولايات المتحدة كانوا على صلة وثيقة بالتدين وبالقصص، بل هناك أكثر من قسيس رشح نفسه لمنصب الرئاسة. وهذا على أي حال هو من أهم الأسرار التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، لأنهم يدركون أن الارتباط ارتباط ديني، ويقولون أن العرب لا يستحقون البقاء ولا يستحقون أي تعاون لأنهم يحاربون اليهود، وهذه الأمة العربية في نظرهم أمة محتقرة، أمة ذليلة. وفي الواقع لو كان الوقت يسمح لقرأت عليكم بعض النصوص التي يعني يتعجب منها الإنسان، يعني كيف تبلغ بهم الجرأة وتبلغ بهم الوقاحة إلى استخدام مثل هذا الكلام الذي لا يليق في الوقت الذي يعني هم يعتبرون أنفسهم محتاجين إلى العرب وإلى المسلمين. يعني أقرأ بعض النصوص باختصار، يعني النصوص تتعلق بما سبق. هذا واحد منهم اسمه روبرت سون، يقول أحد الباحثين لا يوجد في عقله سوى الأيام الأخيرة من هذا الزمان وغزو السوفيت والعرب لإسرائيل واللامسيحية وتزايد الزلازل والبراكين والمجيء الثاني للمسيح، وتتمحور الإجابة عن هذه القضايا عنده في أن إعادة مولد إسرائيل هي الإشارة الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاية الكون قد بدأ، مع أنه مع مولد إسرائيل فإن بقية النبوءات في زعمهم أخذت تتحقق بسرعة، ويبدو برنامجه باستمرار معاديا للعرب، وهو يعتبر العرب أعداء الله، ويعتبر أنه لا مجال للعدل مع الفلسطينيين طالما أن رغبة الله، هكذا يعبر هذا الدني، طالما أن رغبة الله هي في تأسيس إسرائيل وفي تعيين حدودها. وكذلك في فيلم اسمه تفاحات الله يقول، هذا الفيلم هو فيلم وثائق عن تاريخ الصهيونية، يقول نحن نعرف المسيحيين من صميم قلوبنا، إن الله يقف بجانب إسرائيل وليس بجانب العرب الإرهابيين. وفي سنة 82 قدم في البرنامج عنوان إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء، شوف العنوان إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء، استضاف القس مايك إيفنز أحد القصص المعروفين هناك. المهم أن دعمهم لليهود وتخليهم عن العرب مبني على قضايا يعني دينية ونبوءات توراتية، يقولون في بعض إعلاناتهم نحن ملتزمون بأمن إسرائيل كما نؤمن بأن كل الأرض المقدسة هي ميراث للشعب اليهودي غير قابل للنقل أو التصرف، وهو الوعد الذي أعطي إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يلغ قط، كما أن إنشاء إسرائيل الحديثة هو إيفاء لا ينازع للنبوة التوراتية ونذير بمقدم المسيح، ونعتقد أن اليهود في أي مكان ما زالوا هم شعب الله المختار، وأن الله يبارك من يباركهم ويلعن من يلعنه. في هذا الفيلم الذي ذكرت لكم أو البرنامج إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء يناشد إيفنز هذا القسيس الشعب الأمريكي التقدم لتأييد أفضل صديق للولايات المتحدة، وذلك بتوقيع إعلان البركة لإسرائيل، لأن الرب أمره بوضوح، يزعم أن الرب أمره بوضوح بإنتاج هذا البرنامج الخاص بإسرائيل، وينشر إعلانات عن برنامجه باللغة العبرية أحيانا، ويصف نفسه بأنه رئيس جماعة عشاق إسرائيل، عشاق اليهود. المهم الكلام في هذا الموضوع طويل، وإنما أردت أن أشير إلى أن قضية الدين لا يمكن تجاهلها بحال من الأحوال، ولا زال النصارى مثلهم مثل اليهود يتوقعون اليوم الذي يهدم المسجد الأقصى ويبنى هيكل سليمان مكانه، ويتحدث المرشدون السياحيون الإسرائيليون عن الخطط الجاهزة لذلك بما فيها مواد البناء وإعداد لوازم الهيكل والثياب الحريرية التي سوف يرتديها كهنة الهيكل بعد إنجازه، ويزعمون أن هذا تم بناء على إرادة الله، وإنهم يفضلون أن يكون المكان خاليا لبناء الهيكل. من الممكن أن ينهار المسجد والصخرة بإرادة الله أو نتيجة زلزال أو أي شيء آخر. الشيء اللي ذكرناه هو أن يقوم رجل كما زعموا مجنون استرالي ويحرق المسجد الأقصى، ويأتي مجنون من آخر فيكمل العملية وتقيد القضية على مجهول أو على مجنون. على كل حال الدين يهيمن على حياة الناس في الشرق والغرب، ومن يتصور أن يحارب الدين فهو يعني ينطح بقرنه جبلا لا يمكن أن يواجهه بحال من الأحوال. ومن يتصور أن الشعوب الغربية أو الشرقية أو اليهود أو غيرهم قد تخلوا عن دينهم وأصبحوا علمانيين تحكمهم المصالح المادية فقط، فإنه أيضا يتجاهل حقيقة مادية علمية. فإن هذا الكتاب الذي أتحدث عنه وغيره كثير مثل كتاب الغرب في مواجهة إسرائيل لمازن المطبقاني مثلا، هذه كتب، وكذلك الإسلام والكونغرس، هذه الكتب كتب وثائقية، وبالذات هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة دكتوراه تعتمد على وثائق في غاية الدقة وتثبت بما لا يدع مجال للشك أن الدين مؤثر أكبر في مواقف الغرب وفي يعني دعمهم لليهود وفي تخليهم عن العرب وفي أشياء كثيرة، بل إنه ذكر أن هذه الجماعات عارضت أكثر من مرة صفقات أسلحة كان من المقترح أن تقدم لهذه البلاد، وأيدت وبقوة أي صفقة أسلحة تدعم بها إسرائيل. على كل حال الدين باق وموجود، وإذا تحدثنا عن المسلمين فإن هذا الجمع الهائل الحاشد الذي نشهده الآن والجموع الذي تعمر المساجد في أيام الجمعة والتي تشهد المحاضرات والدروس والإقبال الكبير على الكتاب الإسلامي وعلى الشريط الإسلامي والالتفاف حول العلماء وطلبة العلم والمظاهر الدينية التي غمرت كل مكان، حتى إنك تسافر من بلد إلى آخر فتشاهد في كل مجموعة تمتار في أوقات الصلوات مجموعات قد نزلت لتصلي وتذكر الله عز وجل حتى وهي في الطريق، حتى وهي مأذون لها أن تجمع صلاة مع أخرى. هذا كله يدل على أن هذه الأمة بالذات أمة الإسلام أمة كتب الله تعالى لدينها البقاء وكتب لها الخلود إلى أن يشاء الله عز وجل، فهي أمة باقية، أمة راسخة الجذور باسقة الفروع، أمة لها النصر ولها العز ولها التمكين ولها من الله عز وجل الخير، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمتي كالخير لا يدرى أوله خير أم آخره، أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. إذن ينبغي أن ندرك أنه حين نتحدث عن اليهود عن النصارى عن الشيوعيين هذا الكلام يمكن أن ينجر على أي ديانة أخرى، لكننا نقول دين الإسلام الذي جعله الله تعالى هداية للبشرية كلها هو دين قائم باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو النور الذي كتب الله تعالى أن يبقى ليكون منارة يهتدي بها من أراد الهداية. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والأمة التي انزل فيها هذا القرآن وبعث فيها هذا النبي المختار عليه الصلاة والسلام هي أكثر الأمم مسؤولية عن حمل وتبليغ رسالة الإسلام. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه كما في سنن أبي داود والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بهذا الدين لغيركم أحرى وأجدر أن لا يقوم به. فيجب أن ندرك مسؤوليتنا أيها الإخوة في حمل رسالة الإسلام وفي التعب والعناء والجهد من أجل الإسلام. كثيرون يحبون أن يعملوا شيئا للإسلام لكن ليس لديهم استعداد أن يضحوا، والذي ليس لديه استعداد أن يضحي يضحي بوقت يضحي بجهد يضحي بأي أمر يحتاج الأمر فيه إلى تضحية في سبيل هذا الدين فإنه لا يستطيع أن يعمل شيئا. نحن رأينا كيف ضحت الأمم الأخرى حتى وصلت إلى ما أرادت. هل تعتقد أن هذه الأمم الممكنة اليوم مكنت بغير عناء؟ هل تعتقد أنها حصلت على نصر بارد وغنيمة بلا جهد؟ كلا، بل إن الله عز وجل كتب في سننه الكونية أن من يتعب ويجهد يجد نتيجة جهده ولا يضيع سعيه. حتى الكافر إذا قام بعمل دنيوي وفعل الأسباب قد يحصل على النتائج، المسلم إذا قصر في اتخاذ الأسباب يفلت ولا يحصل على النتائج. فلا بد أن ندرك أننا محتاجون إلى أن نضحي في سبيل هذا الدين ونصدق مع الله عز وجل ويكون الإسلام همنا، نستيقظ عليه وننام على اهتمامات وشؤون وشجون المسلمين ونجهل من أجله ونفرح ونحزن في سبيله. وإذا ولد الجيل الذي هذا حاله فلنثق ثقة تامة بأن عندنا وعد، وعد ممن يملك الوفاء وممن لا يخلف الميعاد، أن الله تعالى ناصر دينه ومعلم كلمته ومجل أعداء، وأن كل أعداء الدين سوف يدخلون في جحورهم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلنثق بوعد الله ولنتق الله تعالى في أنفسنا ولنؤمن بالله تعالى ولنجاهد في سبيل الله عز وجل ولنصبر ولنصابر ولنرابط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في فرصة الأسئلة ظاهر ما في أخر إلا إذا تبغى شيء خفيف يعني ممكن. بعض الأخوان يقول أرجو ما يكون تكون محاضرة على حساب الأسئلة. وبعض الأخوة أيضا يقول إن جاءوا من مكان بعيد فمراعاة لظروفهم واستجابة لالتماسهم أقرأ بعض الأسئلة باختصار. يعني سؤال يقول تفسيركم للتقدم الذي لا يخفى في الدول الغربية والأوروبية والأمريكية واليابان وغيرها ونحن إذا تطرقنا لم نذكر سوى عيوبهم فقط. يعني هو مشكلة فعلا. يعني كثير من الناس ينظرون إلى جانب واحد. فأحيانا تسمع من تربوا على موائد الغرب لا يذكر إلا الإيجابية فيقول هؤلاء القوم ناس عندهم دقة في المواعيد عندهم انضباط عندهم كذا عندهم حرية عندهم ويذكر بعض محاسنه وينسى عيوبه. وهناك آخرون يذكرون هذه العيوب وينسون أنه فعلا هذه الأمم تقدمت في مجال التقنية والتصنيع والتكنولوجيا تقدم هائل وفي مجال علوم كثيرة في مجال الطب في مجال الاجتماع في مجال العلوم والدراسات تقدمت تقدم. وهذا التقدم هو عبارة عن الحكمة التي أن وجدها المسلم فهو أحق بها. وحين يسلك المسلمون الطريق الصحيح ويستخدمون الأسباب فيصلون إلى نتائج أفضل من تلك النتائج التي توصل إليها أولئك. هذا يقترح على الأخوة في بلدية عنيزة أن يقيموا هذا المخيم كل سنة وهذا إن شاء الله اقتراح مسموع. وثانيا يقول ماذا أصنع مع أصدقائي الذين هم معي في المخيم وقد يكون منهم من يسمع الغناء أو ما أشبه ذلك أو يدخن. يعني عليك أن تصاحبهم معروفا وتنصح لهم في ذات الله عز وجل وتقول لهم الكلمة الطيبة تهديهم الكتاب والشريط وتقول لهم حكم الله ورسوله فيما يرتكبون من المعاصي وتصبر عليهم. لأن كثير من الشباب كما لاحظ يعني إذا قال لواحد مرة أو مرتين اعتبر أنه قام بالمسؤولية وجاء يشتكي يقول قلت ما نفع. يا أخي الرسول النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث المؤيد بالوحي من السماء كم يجلس عند قومه 1000 سنة إلا 50 عام. النبي عليه الصلاة والسلام طالما قال للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لو كانت كلمة واحدة ولا مخاطبة مرة يعني تكفي في هداية الإنسان ما احتاجنا إلى جهد كبير. فنحتاج منك يا أخي الحبيب مع الدعوة إلى الصبر. ادعو مرة وثنتين وثلاث وعشر ومئة واصبر ربما يعني توافق أحد الكلمات قلبه وهو مستعد للتقبل فيكتب الله تعالى هدايته ويكون هذا على يديك فيكون لك بذلك أجر. ماذا تنصح الشباب في هذا الزمن العصيب؟ أنصحهم بالصبر والتريث وعدم العجلة وأنصحهم بالثقة بالله عز وجل ووعده وقضائه وقدره والاطمئنان إلى أن ما يكتبه الله تعالى لهذه الأمة فهو خير وإن جهلنا أسبابه وجهلنا وجه خيريته لكن نثق بالله ونؤمن به. وأنا على ثقة تامة بأن كل ما يدور وما يجري هو في صالح الإسلام والمسلمين. وقد تحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل في محاضرة خواطر في النصر والهزيمة بما يغني عن الإعادة ها هنا. وكذلك يعني السؤال ماذا تنصح يمكن يراجع الأخ موضوع دورنا في الأحداث. يقول أروح وقد ختمت على فؤادي أن يحل به سواك ولو أني استطعت عرضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك أحب بكل لا ببعضي وإن لم يبقى يبقي حبك لي حراك. استغفر الله. الحقيقة يعني أنا علم الله يعني قرأت هذه الأبيات أحسب أن الأخ الكاتب ينتقدها ويريد مني أن أبين وجه الخطأ فيها يعني ما أرى أن الأخ يطلق مثل هذا الكلام على بشر. لا يجوز هذا لا شك أنه محرم. يعني أروح وقد ختمت على فؤادي وقلبي أن يحل به سواك. أين الله؟ طيب أين محبة الله في قلبك يا أخي؟ عفى الله عني وعنك. ولو أني استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى عراك. يا أخي استغفر الله وأتوب إليه. ما يجوز هذا. على كل حال أرجو أنه يعني إذا كان لكن بالنسبة للعزل لا ينظر إليه هو لا في الدنيا ويقول فلم أنظر به. يعني أي على أي حال يقول إنها رد كثير من النظريات الفلسفية التي تبعد الدين عن الحياة وعن الإنسان. فهل الدين سبب انهيارها كما هو سبب انهيار الشيوعية؟ نعم. كل شيء يعارض الدين يتحطم على صفحة الدين. كن مطمئن يا أخي الحبيب، لا يراودك شك، كل دين خاصة دين الإسلام لأن دين يتمتع بالحق المطلق، كل شيء ضد الدين فهو إلى زوال. هذه قاعدة يعني ينبغي أن لا يشك فيها أي إنسان. سؤال عن الشورى والديمقراطية والفرق بينهما، هذا يحتاج إلى محاضرة. هل هناك نص شرعي يدل على أن الأقصى لا يمكن أن يهدم؟ لا أعلم نصا على ذلك. طيب، يقول أرجو لابد، يقول لابد لكم من خواطر حول الحرب وتدور في خلل. يعني هذا كما ذكرت قبل قليل، هو يطلب الآن أن يتكلم، ذكرت أن هذا عنوان محاضرة سبق أن ألقيت، فبإمكانك أن تراجعها.